بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع تراجم علمائنا المعاصرين الراحلين، وكان آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي هو ترجمة شيخنا الإمام العلامة المحدث أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي ابن مقبل الوادع رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نتدارس فيها ونتذاكر بعض جوانب ترجمته رحمه الله تعالى. وكان آخر ما تكلمنا عنه هو استقرار الشيخ رحمه الله تعالى بمكة، وأتى بأهله واستقر بمكة مدة الدراسة في المعهد، معهد الحرم المكي، وكانت قرابة 6 سنوات، فكان في النهار في المعهد، وبعد العصر إلى بعد العشاء في الحرم مع دروس المشائخ في الحرم المكي وبعد الانتهاء من معهد الحرم من المتوسط، وهكذا أيضا من الثانوية، وكانت الدروس دروسا دينية، عزم الشيخ رحمه الله تعالى على أن ينتقل إلى المدينة النبوية لكي يدرس في جامعتها الإسلامية، فماذا حول هو ومعه غيره من طلاب العلم إلى المدينة، والتحقوا بالجامعة الإسلامية وانضموا إلى كلية الدعوة وأصول الدين، كلية الدعوة وأصول الدين. وكان من أبرز المشائخ الذين كانوا يدرسون بها الشيخ السيد محمد الحكيم، وهكذا أيضا الشيخ محمود عبد الوهاب فائد، وكلاهما مصري وكان المدرسون من المصريين في تلكم الحقب من الزمان كانوا منتشرين في المملكة ومنهم من يحمل المنهج السلفي، ومنهم من كان مبتلى بالأفكار الإخوانية، وهذا من الأمور التي عانت ولا تزال تعاني منه المملكة العربية السعودية، آثار تركها بعض المدرسين الذين قدموا إلى مصر ويحملون تلكم الأفكار الإخوانية والحزبية. والشيخ رحمه الله تعالى عند أن جاءت العطلة قال: خشيت من ذهاب الوقت وضياعه. قال: فانتسبت في كلية الشريعة. لاحظوا إلى الهمة يا إخوان، في العطلة ما قال فرصة رحلات فسحات وأكلات وألعاب وغيرها، أبدا. طالب العلم يا إخوان من أغلى ما يملك هو وقته. الشيخ في العطلة خشي من ذهاب الوقت فانتسب في كلية الشريعة، قال لأمرين: الأول التزود من العلم، الأمر الثاني أن الدروس متقاربة وبعضها متحدة وبعضها متحدة، قال فهي تعتبر مراجعة لما درسنا في كلية الدعوة. قال وانتهيت بحمد الله من الكليتين وأعطيت شهادتين، قال وأنا بحمد الله لا أبالي بالشهادات، المعتبر عندي هو العلم، المعتبر عندي هو العلم. وهذا يا إخوان إن دل على شيء دل على همم عالية لدى العلماء، وأن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. اليوم طالب العلم قد يكون عنده عطلة في الأسبوع، على سبيل المثال يوم الخميس والجمعة، هل معنى ذلك أن هذه العطلة للعب؟ نذهب ونستأجر ملعبا أو نستأجر فندقا أو نقضي ساعات طويلة في الأسواق أو غيرها؟ الجواب لا، هذه العطلة ينبغي أن نجتهد فيها أكثر، نراجع دروس أسبوع كامل، نراجع محفوظات أسبوع كامل، وهكذا تكون ماذا؟ الهمم عالية في طلب العلم. هذا إذا أردنا أن نبرز، هذا إذا أردنا أن نستفيد، هذا إذا أردنا أن نحصل العلوم ونتقن الفنون. وأما من كان همته في اللعب وتضيع الأوقات مع الشبكات ومع غيرها من الأمور، فهذا قد يسبقه المجتهدون، قد يسبقه المجتهدون. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أكمل الدراسة في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة، التحق بالدراسة العالية لنيل الشهادة العالمية المسمى بالماجستير، وهذا كان بعد أن انتهائه فتحت في الجامعة الإسلامية الدراسة العالمية. فتقدم الشيخ رحمه الله تعالى لاختبار المقابلة، قال ونجحت بحمد الله تعالى. وهنا يا إخوان تخصص في علم الحديث، في علم الحديث، قال وبحمد الله حصلت الفائدة التي أحبها. وكان أبرز من درسنا عليه أي في الماجستير في علم الحديث الشيخ محمد الأمين المصري رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ محمد الحكيم المصري رحمه الله، قال وفي آخرها الشيخ حماد ابن محمد الأنصاري رحمه الله، قال وكنت أحضر بعض الليالي درس الشيخ عبد العزيز ابن باز في الحرم المدني في صحيح مسلم، وأحضر كذلك مع الشيخ الألباني في جلساته الخاصة بطلبة العلم للاستفادة، للاستفادة. ولاحظوا يا إخوان جانب مهم في دراسة الشيخ رحمه الله تعالى، أنه كان مع دراسته كان أيضا يدرس إخوانه، يدرس إخوانه. فذكر رحمه الله تعالى أنه منذ أن كان يدرس في معهد الحرم المكي أنه كان يدرس بعض طلبة العلم في قطر الندى، وهكذا أيضا في التحفة السنية، وأيضا عند أن كان بالمدينة، عند أن كان بالمدينة قال كنت أدرس بعض إخواني في الحرم المدني في التحفة السنية قال: ثم وعدت إخواني في الله بدروس في بيتي بعد العصر في جامع الترمذي وقطر الندى والباعث الحثيث. قال: وانتشرت دعوة كبيرة ماذا في المدينة أو من المدينة، ملأت الدنيا في مدة 6 سنوات. بعض أهل الخير الذين يسعون في تمويلها ومقبل ابن هادي وبعض إخوانه في الله هم الذين يقومون بتعليم إخوانهم. قال: وأما الرحلات للدعوة إلى جميع أنحاء المملكة، يعني يخرجون دعوة إلى الله عز وجل. قال: فمشتركة بين الإخوان كلهم، فطالب العلم للتزود من العلم ولإفادة الآخرين والعام للتعلم. قال: حتى استفاد كثير من العامة وأحبوا الدعوة وأحبوا الدعوة. والشيخ رحمه الله تعالى عانى كثيرا كما عانى غيره من المقلدة والمتعصبة ومن بعض علماء السوء، وكان ذلك بسبب تحركهم الدعوي، وهكذا الدروس التي كانوا يقومون بها التي تعتبر نهضة وتعتبر خيرا لدى طلاب العلم، ولا سيما يا إخوان في معرفة السنة، في معرفة السنة والعناية بتخريجها وتحقيقها. فكان طلاب العلم يهتمون بتخريج الأحاديث، وهذا شيء لم يتعود عليه ولم يألفه المقلدة. ما اعتادوا أنهم إذا أتوا بحديث أن يقال لهم: من أخرج هذا الحديث ومن صححه؟ فماذا؟ فكان بعضهم يتضايق من ذلك، يتضايق من هل الحديث صحيح أو ضعيف، ومن في سند هذا الحديث، وأن الحديث قد ضعفه فلان وفلان من المتقدمين والمتأخرين وغيرهم. فهنا ضاقت على هؤلاء المقلدة والمتعصبة الأرض بما رحبت، وأشاعوا أن الشيخ ومن معه من العلماء طلاب العلم أنهم خوارج إلى غير ذلك. قال الشيخ: وحاشاهم من ذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد تحصل من بعض المبتدئين الذين تغلب عليهم الحماسة الزائدة والاندفاع، قد تقع من بعضهم بعض الأخطاء وبعض السقطات التي ماذا؟ التي كان قد يستغلها بعض هؤلاء المتعصبة والمقلدة. كان الشيخ رحمه الله تعالى كان مشغولا برسالته الماجستير، وبسبب الإغراءات وبسبب ماذا هذه الدعاوى والإرجافات، قال الشيخ: فما شعرنا ذات ليلة إلا بالقبض علينا. قال: فقبضوا على نحو 150 أي من طلاب العلم، وهرب من هرب، وارتجت الدنيا بين منكر ومؤيد. قال: فبقينا في السجن نحو 1 أو 1.5 شهر. قال: وبعدها خرجنا بحمد الله أبرياء. وكان الشيخ رحمه الله تعالى كان يكرر في دروسه كلمة لشيخه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه كان يقول: لو استطاعوا أن يرموا الداعي إلى الله عز وجل أنه يأتي أمه لفعلوا، من باب تشويه الصورة، من باب تشويه الصورة. الشيخ رحمه الله تعالى أتم رسالة الماجستير، وكانت رسالة الشيخ رحمه الله تعالى في الماجستير في علم الحديث كان موضوعها الإلزامات والتتبع، وكلاهما للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بعلم العلل الذي هو ماذا من أصعب علوم مصطلح الحديث، الإلزامات والتتبع. إلزامات يعني أحاديث ألزم بها أو ألزم بإخراجها البخاري ومسلم لأنها صحيحة ولم يخرجاها في الصحيحين، ومن المعلوم أن البخاري ومسلم لم يستوعبا إخراج جميع الأحاديث الصحيحة. وهكذا أيضا ماذا التتبع للأحاديث المنتقدة في البخاري ومسلم. الدارقطني تتبع أحاديث في الصحيحين وانتقدها كما انتقدها غيره من الحفاظ، فكان في بعضها الصواب مع الدارقطني، وكان في بعضها الآخر الصواب مع الشيخين. فمن هما الشيخان عند أصحاب الجدران، بدءا من أبي عبد الله إلى أبي عبد الله إلى أبي سالم إلى محمد بن سليم إلى أبي صلاح؟ طيب، واحد، نعم، البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. أحيانا يا إخوان إذا طال السرد غفل القلب وغمضت العين وذهب وسرح الذهن بعيدا، فالأسئلة يا إخوان تجعل الذهن في الغالب حاضرا. حصلت يا إخوان فتنة للشيخ رحمه الله تعالى ولغيره، هذه الفتنة ذاع صيتها واشتهر أمرها، هي فتنة المدعو جهيمان العتيبي. وجهيمان هذا هو ابن محمد الصقري العتيبي، ولد في أول رجب عام 1355 من الهجرة، يعني ما يوافق 16 من شهر سبتمبر عام 1936. جهيمان العتيبي هذا تخرج من الجامعة الإسلامية وقاد عملية الاستيلاء على الحرم المكي. شباب عندهم من الحماس وعندهم من الطموح، لكن هناك قصور في الجانب العلمي، وحركة الاستيلاء على الحرم المكي كانت في الأول من شهر محرم عام 1400 من الهجرة. وخلاصتها يا إخوان هو أن هناك رجل يقال له محمد ابن عبد الله القحطاني، وكان جهيمان متزوج بأخت هذا القحطاني، والقحطاني ادعى أنه المهدي، وسبب ادعائه هو أنه ماذا أن تتابعت الرؤى من قبل كثير من الناس يرون أن القحطاني هذا هو المهدي. فهنا قاموا هؤلاء الشباب بهذه الحركة أدخلوا الأسلحة إلى الحرم المكي، وقام جهيمان العتيبي بعد الصلاة ويطالب بأخذ البيعة لصهره محمد ابن عبد الله ماذا القحطاني على أنه هو المهدي المنتظر. وحصل يا إخوان سفك للدماء، حصل سفك للدماء في المسجد الحرام وحصلت فتنة عظيمة، قتل من الحرس والجنود من قتل، وقتل ممن مع جهيمان العتيبي من قتل. الشيخ رحمه الله تعالى كان واجه علمية، حتى أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أنه قبل خروج جهيمان أخرج جهيمان رسائل يدعو فيها إلى أفكاره، فاستدعوا الشيخ رحمه الله تعالى، قالوا من كتب هذه الرسائل؟ جهيمان ما يستطيع يكتبها، ما في إلا أنت، أنت الذي كتبتها. والشيخ رحمه الله تعالى بيّن لهم أنه لم يكتبها، وأنه لا يقر جهيمان ومن معه على هذه الأفكار الخاطئة التي لا يقرها أهل العلم والشاهد من هذا أن الشيخ رحل، وكان ترحيله كما ذكر الكثير قبل أن يقوم جهيمان العتيبي بهذه العملية في الحرم المكي. ورحل الشيخ إلى اليمن ونزل في بلده صعدة، وبعد ذلك قام بعض الخيرين بإرسال مكتبته الكبيرة، مكتبة عظيمة يا إخوان كانت عنده، وحاول الشيعة مصادرة هذه المكتبة، إلا أنه تدخل بعض الخيرين من المسؤولين فقام بإخلاء سبيلها، وماذا أتت المكتبة إلى الشيخ، وبني للشيخ في بلده دماج ولواء صعدة بني له مسجد صغير ومكتبة توضع فيها الكتب، وقدم بعض المصريين للدراسة عنده، وهكذا بعض أهل بلده، وما هي إلا فترات وإذا بطلاب العلم يتتابعون من مصر والجزائر والمغرب وليبيا، وهكذا من بلجيكا، وهكذا من الكويت وغيرها من البلدان، فجعل طلاب العلم يتوافدون على الشيخ في بلده دماج، وأسست يا إخوان دار الحديث بدماج، وبدأت مرحلة جديدة في حياة الشيخ. والذي نحب أن ننبه عليه فيما مضى أن الشيخ ما كان يوافق جهيمان العتيبي ومن معه من المتحمسين، وأنه كان يناصحهم، لكن قد يغلب السيف العدل فوقع ما وقع. وكان في ترحيل الشيخ يا إخوان كان فيه مصلحة عظيمة، ألا وهي دعوة عظيمة ملأت الدنيا وانتشر نفعها في أصقاع الدنيا وأنحاء المعمورة. يأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول الشيخ رحمه الله تعالى بدار الحديث بدماج، وما هي أو ما هو الخير الذي جعله الله تعالى على يد هذا العالم وهذا الإمام رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.